على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفقها في حكمك وفكرين من رحمتك وولعا يحسبنا عن معاصيك. لكان في البحث السابق أن الأرض على قسمين، إما عامر أو موات. والأرض العامر لا يتملكه أحد بالإحياء بل هي لملاكها، وأما موات الأرض كما سيأتي بحثه إن شاء الله أنه في زمن الغيبة يمتلك بالإحياء. وذكرنا في تتمة البحث السابق بأن الأراضي الخاربة التي هلك أهلها، التي باب أهلها، يكون حكمها حكم المواد. فكما أن في المواد من أحيا فهو لا، كذلك في الأراضي الخاربة التي لم تكن لها أصحاب وأرباب معروفين كل من أحياها فهي لا. ولكن صدق الخاربة على الأرض، الخاربة كالحياء والمواد من العناوين العرفية، يعني الأرض يجب أن يقول بأن هذه الأرض خاربة ليست بعامرة، لا أن الخاربة تكون من كل الجهات كالمواد. أشوي تأمل فيه. الآن نذهب إلى الصحراء نلاحظ أرضا بكرا، هذه الأرض أرض مواد، لم تحرث، لم تزرع، ولم يوجد فيها أي أثر للعمران ولا للابتداء في العمران. أحيانا أثر في العمران مو موجود، ولكن يوجد آثار لابتداء العمران. مثلا حول الأرض توجد أحجار أو مثلا قوم من التراب حادين الأرض بها، فمعلوم بأن هؤلاء يريدون أن يبتدؤون بإحياء هذه الأرض. يوجد من يحصل إحياء هذه الأرض؟ لا، نلاحظها بكر لم يطرها قدم أي إنسان. قال الناس خلينا نسميها مواد. واضح؟ نجي إلى أرض ثانية، مثلا قرية قبل 500 سنة، واسم مو لها 500 سنة، قبل 100 سنة قريبا، كان أناس يعيش فيها. وطبعا هذه القرية حولها مزارع أراضي. سابقا في زمن عمران هذه القرية كانت هذه المزارع كلها محياة، هذه البساتين كلها مستفادة ومنتفعة منها. ولكن الآن بعد أن خربت معطلة، لا ينتفع بها لا بالقرية ولا بالأراضي الزراعية التي حول القرية. ونبحث عن أهلها فأهلها مجهولون، هلكوا بادوا قبل 200 سنة، كانوا وبادوا والآن ورثتهم معلومين، أتى زلزال وقتلهم. أولى هذه القرى والمناطق المعلومة التي يوجد فيها آثار حياة، آثار وجود إنسان في السابق في هذه المناطق، من أبنية، من أنهار، من أشجار. في هذه المناطق إذا أتى الشخص وأحيا أرضا، أي أخرجها من الخراب، هل هي لا أم لا؟ يعني هل هي هذه الأرض الخربة التي باد أهلها، التي هلك أهلها، هل تلحق بالمواد حكمان، أو هل تلحق موضوعا أيضا، يعني يصدق عليها أرضا معطلة لا ينتفع بها، أم لا لأنها سابقا كانت لها ملاك فلا يجوز التصرف فيها ولو كانوا مجهولين ولو كانوا هالكين. فذكرنا بالأمس بأن الظاهر أن الأرض الخاربة التي باد أهلها تكون ملحقة بالمواد، فمن أحياها فهي له. ولكن الخاربة كما ذكرت من العناوين العرفية، فهل يصدق على هذه الأرض بأنها خربة يجوز تملكها بالإحياء بمجرد أن لا يوجد فيها أثر من آثار الظاهرة للإحياء، ولم يعرف مالكها السابق، أم يجب أن تكون مثل تلك الأرض الأولى التي ذكرتها، أي الأرض البكر التي لا يوجد فيها لا أثر من الإحياء ولا أثر من الابتداء بالإحياء ولا علامة على وجود إحياء سابق أو إرادة إحياء لاحق؟ بهذا المعنى ذيك الأرض البكرة التي ذكرناها في الصورة الأولى لم يوجد فيها أي علامة. أيضا هذه الخربة لازم بعد أن تخرب تكون بهذه الصورة، لم يوجد فيها أي علامة من العمران، فقط نعلم أنها سابقا كانت معمورة. أي أثر من آثار مملكها السابق لم يوجد فيها بهذه الصورة، أو لا إذا وجدت بعض الآثار وبعض الرسوم، مثلا ثلاثة خلف القرى التي بعضها أمرها يجاوز الألف، تلاحظ مثلا رسوم الدور، رسوم بعض الجدران، بعض البناءات موجودة إلى الآن. تدخل في بعض المزارع، بعض الأراضي، مئات السنين يمضي على أتلافها، ولكن شوف السواقي بالأنهار حول الأراضي موجودة، هي تختلف عن ذاك الأرض البكر. يعني إذا وجدت هذه الآثار بعد لا يجوز إحيائها، يعني إذا أحييتها لا تتملكها، أم يجوز؟ نحن قلنا لا يعتبر في تحقق موتها العارض بهذا رسم الإمارة رأسا. نعم لازم آثار الإحياء تكون معدومة، أما رسم العمارة وجود أنهار سواقي معطلة هذا لا يمنع عن جواز تملكها بالإحياء، خل تكون هذه الآثار موجودة، لا إشكال في جواز تملكها بالإحياء مع وجود هذه الآثار. أن العلامة على الله مقامه في التذكرة يأتي ويشترط انعدام وزوال واندراس هذه الآثار. يقول لازم هذه الأرض كما أنها تكون فاقدة لآثار العمران تكون فاقدة للآثار التي يتوقف عليها العمران، كما أنه لم يكن فيها بيت مسقط كذلك لا يكون فيها جدار، الذي تسقيط البيت كان متوقف على الجدار، كما أنه لم يكن فيها أرض مزروعة محروسة لم يكن فيها السواقي حول الأرض التي توقف زرع الأرض والانتفاع من الأرض على هذه السواقي. الآثار لم تكن مندرسة معدومة زائلة، أما إذا وجد الآثار فيمنع، ولكن نحن قلنا يسلق المواد ويسلق العطمة على الأرض إذ ولو كانت هذه الآثار وهذه الرسوم باقية، كما مثلنا بأن في بعض القرى تدخل الشوك يتجاوز عمرها الألف ولكن الآثار موجودة، فوجود هذه الرسوم الآثار ما يمنع عن صدق الخريبة عليها وصدق الأقمة عليها، فإذا كانت معطلة وخربة وأيضا أهدها هالكين فلا إشكال في تملكها بالإحياء، فهي ملحقة بالمواقف. ولكن واحد يمكن أن يأتي ويستنصر العلامة فيقول بأن هذا الأرض لما وجد فيها هذه الرسوم والآثار هذه الرسوم تكون بمنزلة التحجير. التحجير شنو؟ أنت الآن تدخل في أرض تريد تحييها بمجرد أن تطأ هذه الأرض مثل لك إلى يوم يصدق عليها الإحياء، طبعا تصدق الإحياء عرفا هذا الاختلاف الموجود إن شاء الله يأتي، لأنه بأي شيء يصدق الإحياء عرفا، يصدق الإحياء عرفا بمجرد بناء جدار حول الأرض وتصدق عليها أنها أرض محياة، أن السبب للتملك من أحياء أرضا ميتة، السبب إذا من تحقق الملكية فهي لا من تحقق، مش أصل يكون بناء جدران حول الأرض كما يأتي في وجهين، أو سقي الأرض، حرث الأرض، أو زرع الأرض على وجه بعيد أيضا، موجود أن يصدق على هذه الأرض أنها أرض محياة. فقبل أن يصدق عليها أنت لا تمتلكها، ولكن تحتاج إلى مؤمن من أن لا يتعدى شخص إلى هذا الأرض، لا يتعدى غيرك إلى هذا الأرض، لأن أيد الشارع يجعل لك مؤمن ضامن وهو الحق، حق التحذير. يقول من ابتدى بإحياء أرض فهو أحق بذلك الأرض في الإحياء. أنت لا تبدأ بإحياء هذه الأرض، تبدأ بإحياء قلت علامة طبعا أيها الناس من هذه من هذا المكان إلى ذات المكان بيبني فلان يريد أن يحييها، كافي. فهذه سنة التحجير، أي تحد الأرض، فإنهم يطيل على التراب خط خط حول الأرض أو بالأحجار حجر حجارة لا تأتي تجعل مثل سور حول الأرض بالأحجار. المهم أن توجد علامة لأنك تريد أن تحيي هذا الأرض، فأنت تصير أحق من غيرك بهذا الأرض، فعندك حق السابق حق التحجير. يسمى إجمالا واحد هذا يجي السمسر للعلامة يجي يقول بأن وجود هذه الأحجار حول هذا الأرض شلون يمنع غير المحجر أن يجي ويحيي هذه الأرض وأن يتعد إلى هذا الأرض؟ كذلك وجود هذه الأنهار وهذه الرسوم في هذه الأرض الخربة تكون بمنزلة التحجير، فتمنع يعني الأجانب، يعني إحنا بعد غير الملاك تمنعهم عن إحياء هذا الأرض، كأن موضوعات عندهم حق بعد في هذا الأرض لوجود آثار. على هذا يقال بأنه مثلا إذا أنت أنا جيت حجرت الأرض بعدين آثار التحجير انعدمت من الأرض تصير ليس ترجع كما كانت عليها، ما دام آثار التحجير موجودة ما عندك حق واحد بي فيها. نعم إذا رجعت للمدينة الحاكم يقدر يجبرك أن تجي تحييها، يو ترفع إيدك عنها، يو يوكل شخص آخر. أما من غير هذه الصور واحد ما يقدر يتعداها، واحد ما يقدر يتجاوزها. يقول هنا الأنهار هذه الرسوم بمثابة التحجير، بمنزلة التحجير. واحد ما يقدر يجي يحييها، فإذا اشترك اشتراط العلامة بالدراسة الآثار يكون له وجه مشروع ومعروف. ولكن نحن نقول هذا لا يكفي من الإشكال، لأنه التحجير الذي يثبت الحقية يثبت الأحقية بشرطين. الشرط الأول بقاء يد المحجر على الأرض المحجرة، يعني انت لما تجي تحجر تحد الارض اذا رجعت للمدينة ورفعت يدك تجي تصمارك هذه الارض، انت بعد ما عندك اي حق في هذه الارض، كل ما حياته هي لك، فبرفع يدك عنها فلا حق لك. والشرط الثاني ان تقصد عمارة هذه الارض المحجرة، مجرد التحجير ليس بحقية، تحجر لان التحجير هو الشروع في الاحياء، الابتداء بالاحياء. فأنت تريد أن تثبت عمارة هذا الأرض أتيت وحجرتها، تريد أن تجعل الأرض عامرة أتيت وحجرتها. فإذا لم تقصد عمارة الأرض فأنت ليس لك أي حق، لأن هذا الحق أعطوك حتى أنه أنت تتمكن أن تعمر الأرض من دون مزاحم من دون منازع. ولكن فلنأتي في مسألتنا في فرضنا هذه الأرض الخاربة التي باب أهلها، صحيح يوجد بها هذه الآثار، وانت صفوات التحجير حسنا تقولون هذه الآثار هذه الأنهار هذه السواقي هذه السواقي بمنزلة التحجير بمنزلة التحديد، مع أنه لا يوجد ثبوت يد على هذه الأرض، الأهل باتوا ماتوا ولم يوجد قصد للعمارة، لا قصد للعمارة ولا ثبوت يد على هذه الأرض، ولا يلحق ذلك بالتحجير، أي لا يلحق وجود آثار العمارة
وجود الرأس لا يلحق بالتحجير. لماذا لا يلحق؟ في أي صورة؟ حيث أنه لو وقع ابتداء كان تحجيرا، يعني أن هذا لو وقع ابتداء مثلا هذه الآثار هذه الرسوم لو وقعت بالابتداء في بعض الأمر، وقع مثلا أنه حفر هذه السواقي أو حفر هذه الأنهار، فهذا يكون بحكم التحجير بحكم تحديد هذا الأرض. فلما صار تحجير فإذا يجب أن يلحق حكمه بحكم التحجير، والتحجير يسبب مانع تصرف الغير في هذا الأرض، لأن المحجر أولى من غيره في التصرف في هذا الأرض، فلا يحق لغير المحجر ما دام أن يريد إحياء هذا الأرض أن يأتي ويحيي هذا الأرض. هنا الشهيد يقول، الشهيد الثاني بأن يقول لا يلحق ذلك، يعني بقاء هذه الآثار لم تلحق بالتحجير في أي صورة، في أي جهة لم تلحق، في حكم عدم جواز التصرف فيها، الأرض المحجرة، الأرض المحدودة، الأرض التي جعلت فيها الآثار، جعلت فيها مثلا علامة، هذا الأرض أنت أحق بها من غيرك، فلا يحق لغيرك أن يأتي ويتصرف فيها. هذا يأتي ويقول هذه الآثار أيضا تكون بمنزلة التحجير، حيث إنه لو وقع ابتداء كان تحجيرا. شوف هذه الآثار، هذه إذا كانت واقعة في بادي الأمر كانت تحجير، كانت تسبب مانع التصرف في هذا الأرض. وهنا أيضا لوجود هذه الآثار نحن نحكم بالتحجير ونحكم بمنع التصرف في هذا الأرض. طبعا هنا حيث أنه إذا نرجعه إلى رسم العمارة أحسن من أن نرجعه إلى التحجير، لأنه حيث أن التحجير لو وقع ابتداء كان تحجيرا، لا، حيث أنه أي رسم العمارة لو وقع ابتداء كان تحجيرا، كان بحكم التحجير، لأن شرطه. فلماذا لا يلحق؟ هنا يبين علة عدم التحاق بقاء رسم العمارة بالتحجير. التحجير ثابت لأنها مانعة من تصرف الغير في الأرض المحجرة. ليش ما يلتحق به؟ يقول لأن شرط التحجير بقاء اليد وقصد العمارة. في صورة التحجير يكون ثابت، في صورة التحجير يكون نافذ، يكون منشأ للآثار، يمنع عن تصرف الغير فيه. إذا كانت يد المحجر متسلطة على هذا الأرض التي حجرها أولا، وثانيا يقصد إحياء هذا الأرض، لأن التحجير في الواقع هو الابتداء بالإحياء. أنت لما تذهب إلى الصحراء تريد تحيي أرض ميتة، بمجرد أن ذهبت في ذلك الأرض لم تكن الأرض ملكا لك، ما دام لم يصدق على الأرض بأنها محياة، هذا الأرض لم يكن ملكا لك، ولكن أنت تحتاج إلى ضمانة بأن هذا الأرض إلى أن لم يصل إلى حد الإحياء لم يتعرض إليك أحد. فالضمان الذي يعطى لك هو حق الأحقية، يسمى بحق التحجير. انت اول ما تجي في هذا الارض تجعل علامه، تنصب علامه مثلا، تكتب قطعه ايها الناس من هذه المنطقه الى ذيك المنطقه بهالحدود بهالمقدار، هذا الارض فلان ابن فلان، يعني انا اريد ان احييها، هذا يسبب التحجير. مو الا انه تجي مثلا تحجر الارض، مثلا تنصب مثلا حولها حجار، مو إلا أنه تأتي تنصب حول السور، نعم يصدق بأنه تأتي وتقيم السور حولها، وكذلك يصدق بأن مثلا تأتي وتخط بخط حولها، فهذا يثبت بأنك أحق من غيرك بإحيائها، وأنها لك، وأنه ستتوح بالبادية مثلا بالصحراء تخط خطا حول أرض وترجع للمدينة، بعد هذه الأرض صارت إليك، ما حد ما عنده حق يتصرف فيها، لا يشترط الشرطان الأول أنه يدك يكون عليها أن تدخل فيها، والثاني أن تكون قاصد بعمارتها قاصد بإحيائها. فمن هذا الزمان إلى يوم إحيائها فلا يحق لأحد أن يتعرض إليك عليك فيها ما دام تريد أن تحييها. فإذا تحقق الإحياء تستمر لك، هذا حق التحجير. أما إذا أتيت ومثلا حجرت أرضا ورجعت للمدينة أو بعد لم تحصل إمارتها، هذه الأرض يجوز لغيرك أن يحييها. طبعا هناك التفصيلات في أتدرد الحاكم، يعني الحاكم يأمرك إما أن تحييها أو يعطيها إلى غيرك، فيجيز لغيرك أن يتملكها بالإحياء بعد لا حق لك فيها. زين، فإذا اشترط في التحجير هذين الشرطين وهذين الشرطين في هذه المثل منتفيين، لأنه أولا اليد مباطية، لأنه أصلا قلنا باب أهلها، أهل هذه الأرض التي الآن رسم الإمارة موجود فيها، الآثار موجود فيها، أصلا أهلها بابوا موجودين حتى نقول يدهم عليها. بعد سقط بالإمارة لا معنى له في هذه الصورة، فهذا لم يوجد حتى أنه قاصد للإمارة ولم يقصد، فلم يوجد لا بقاء اليد ولا قصد الإمارة، فلا معنى للتحجير. يقول لأن شرط التحجير بقاء اليد وقصد الإمارة، وهما هنا منتفيان في هذه المسألة، أي في صورة أرض خربة باد أهلها هلك أهلها، ولكن رسم العمارة والآثار باقية، هنا لا يد باقية ولا قصد للعمارة، لم يقصدوا أهلها بأن يعمروها لأنهم زالوا وهلكوا. بل التحجير أصلا هذا الذي ألحق حكم هذه المسألة بالتحجير لم يعرف معنى التحجير. التحجير هو الابتداء في الإحياء، وهذه بقاء رسم العمارة، بقاء رسم آثار الأرض التي كانت محياة سابقا، لن يكون ابتداء في الإحياء. قلت التحجير هذا معنى أنت لما تقدر تحيي أرض في الصحراء تحجر هذا الأرض، تجعل علامة تحدد هذا الأرض ابتداء لأن تريد أن تحيي إلى أن تزرع الأرض، بعدين بالزراعة الأرض تصير مشخصة تصير معينة. فالتحجير ابتداء بالإحياء، فلا يتحقق إلا عندما أردت الإحياء. وهؤلاء أصحاب الأرض أراضي الذين ماتوا وهلكوا فبادوا، بعد لا معنى لأن نقول بأنه لهم حق التحجير، لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيه، لأنه بمعنى الشروع في الإحياء حيث لا يبلغه، يعني ما دام لا يبلغ درجة الإحياء يسمى تحجير. يعني أنت من يوم تدخل في هذا الآن إلى ذلك اليوم الذي يصدق على هذا الأرض لأنه محيان تسمى هذه الأرض بالأرض المحجرة الذي لا يحق لغيرك أن يتصرف فيها. هو معنى أنها محجرة بمعنى أنه أنت مالك لها، لا أنت مو مالك لها. فإذا رفعت يدك عنها أو لم ترد أن تحييها، أو مثلا فترة صارت بين تحجيرك والإحياء مدة طويلة، الحاكم ينتزعها منك فيكون لمن أحياها، لأن التحجير بمعنى الشروع في الإحياء حيث لا يبلغ درجة الإحياء، لم يصل إلى حد الإحياء. نعم، إذا وصل إلى حد الإحياء بعد تتملك، لأن السبب في التملك هو الإحياء، فما دام لم يصل إلى حد الإحياء التملك أيضا لم يتحقق. فكأنه قد حجر على غيره بأثره أن يتصرف فيما حجره بإحياء وغيره، يعني هذا المحجر لم يكن مالك لهذا الأرض فقط وفقط، كأنه قد حبس قد منع على غيره، يعني على زيد على عام على باكر، قد حجر على غيره بأثر هذا التحجير، بأثر هذه العلامات، بأثر هذا السور حول هذا الأرض، بأثر الشروع في الإحياء، الابتداء بالإحياء، قد منعه وحبس على غيره في أن يتصرف فيما حجره، يعني منع غيره من أن يتصرف في هذا الأرض الذي حجره. في هذا الأرض الذي ابتدع بإحيائه، في هذا الأرض الذي شرع في إحيائه، يمنع غيره من أن يتصرف جميع أنحاء التصرفات من إحياء وغير إحياء، فكأنه قد حجر على غيره بأثره وبأثر هذا التحجير أن يتصرف فيما حجره بإحياء وغيره، يعني غير هذا المحجر ما عنده حق بأن يتصرف في هذا الأرض، لأنه من حجر أرضاً من أحاط حائطاً حول أرض فهو أحق بها من غيره. فإذا الحكم هذا يكون بهذا السبب، فلا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي هذا الأرض ولا أنه يتصرف فيها بعض التصرفات، ولكن ما دام أن هذا المحجر تكون يده على هذا الأرض ويقصد عمارتها وإحيائها، أما مجرد التحديد لا يثبت ملكية، يثبت أحقية فقط، لأن المحجر أحق من غيره في إحياء هذا الأرض، أما إذا المحجر ما يجي يحييها فهي لمن أحياها. إلى هنا الباحث في تعريف المواد، وطبعا تبين حكم المواد التي لن يندرس آثارها إذا كانت مسبوقة بتملك، مسبوقة بإحياء، ثم ندخل في حكم الأرض المواد. قلنا الأرض أرضان، أرض مواد وأرض عامر، أما العامر فلا يتملكها شخص إلا بسبب ناقل كبيع وشراء وإرث ووقف وما شابه من واحدة ومصالحة وما شابه، فتنتقل من مالكها إلى ورثته وهكذا بيد المبيع. أما الأرض الميتة هي لله وللرسول وللإمام عليه السلام، لأنها من الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فحكمها في زمن الحضور أنها للإمام عليه السلام، فلا يجوز إحياؤها إلا بإذن خاص من الإمام عليه السلام، أما في زمن الغيبة فهي لمن أحياها، يعني مثلا في هذا الزمان من أحيا أرضا ميتة فهي له، واللام تفيد الملكية أي فهي أي الأرض تكون ملكا لهذا الشخص. وحكم الموات أن يتملكه من أحيا، طبعا إذا قصد تملكه يعني بمجرد الإحياء الملكية لم تتحقق، مثلا أنا أخذ بعمال أأتي بهم إلى هذا الأرض وأقول لهم أحيوا هذا الأرض، ازرعوا في هذا الأرض، فهؤلاء العمال إذا اشتغلوا بزراعة هذا الأرض، إذا اشتغلوا بحرث هذا الأرض، فهؤلاء العمال في صورة حرث هذا الأرض واشتغالهم وإحياء هذا الأرض لا يصبحون ملاكا لهذا الأرض، مالك لهذا الأرض من الذي استأجر هؤلاء؟ هذا هو المالك الذي أتى واستأجر هؤلاء يكون مالكا لهذا الأرض المحياة. لماذا؟ لأن هؤلاء العمال لم يقصدوا التملك. على هذا يقول حكم الموات أن يتملكه من أحيا مع غيبة الإمام عليه السلام إذا قصد التملك، أما إذا لم يقصد التملك فلم يتملك. فالحكم حكم العامل الذي يأتي ويعمر أرضا فهي ليست له مجرد الإحياء، بل تكون له إذا قصد التملك، فإذا لم يقصد التملك فلم يتحقق الإحياء، فلم يتحقق التملك بالإحياء، يكون متملكه من قصد التملك هذا الذي استأجر هؤلاء العمال بهذا الشكل. وحكم الموات أن يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام عليه السلام، سواء في ذلك المسلم والكافر، لا يختلف الكافر والمسلم والشيعي والمخالف لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي الله، من أداة شرطا تفيد العموم، أي كل من أحيا أرضا ميتة فأعطى الثواب هي الله، جواب الشرط واللام يفيد الملكية، الأصل في اللام أنه للملك، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له. ولا قرأت في الأصول بأن من وما من أدوات العموم، فلم يقيد ولم يخصص بالمسلم بل يعم الكافر والمسلم. واحد يجي هنا يستشكل يقول بأن الأراضي كلها للإمام عليه السلام، فإذا كانت ملك للإمام كيف مع ملكية الإمام يتصور ملكية غيره؟ يقول ولا يقدح في ذلك ولا يشكل في ذلك كونها للإمام عليه السلام على تقدير ظهوره. نحن نقول الإمام إذا كان ظاهرا إذا كان حاضرا جميع هذه الأراضي له، كذلك إذا كان غائبا مع أنها للإمام يتملكها من أحياها. فهنا كأنه ملكين على مملوك واحد، ولا إشكال في هذه الشيء. أما في أنها ملكين على مملوك واحد لا إشكال، نتولنا أن على أن العابد يملك، فكيف هنا الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن العبد يملك، كيف يحكمون بأن العبد يملك ماله والمولى أيضا يملك مال عبده؟ يعني هنا هم المولى يكون صاحب اختيار في مال العبد، وهم العبد يكون مختارا في ماله. هنا ملكيتان، ملكية المولى وملكية العبد، فلا أشكال. وهذا بحث في الكتب الموسعة تفسر من الحسن الله يمكن أن يتصور. فهنا ياتي من هذه الجهه الاشكال. اما اشكال من جهه اخرى بان الكافر او الكافر والمخالف كيف يتملكون هذه الارض مع انها للامام، والامام اذا اباحها مبيحها للشيعه؟ نحن نقول ايضا لا اشكال في هذه الجهه. لماذا؟ نقول انتم شو تقولون في قضيه الخمس والغنيمه التي اغتنمت من دون ابن الامام؟ كنتم تقولون بان الخمس والغنيمة التي اغتنمت من دون ابن الإمام كانت بالنسبة للمخالف، وكذلك الخمس بأموال الكافر تكون ملكا لهم، ولا يجوز لنا أن ننزعها من أيديها. من الذي احنا تنزل الكافر فنزلين نقول له تفكير أدى تثبت أدى ألف دينات من كم دينات خمس ناخذ من أجل جهة وخمس من أخذ منه، مع أنه الثابت أن الخمس خمس الأموال خمس الأرباح تكون من الإمام عليه السلام، مع أنه الثابت أن المغنون من دون ابن الإمام يكون من الإمام عليه السلام. فشلون هناك إحنا نحكم بأن الكفار والمخالفين يملكون المغنون الخمس؟ فكذلك هنا في الأرض الميتة نقول يتملكون الأرض الميتة إذا أحيوها، لا إشكال. بل إذا تملكوا الخمس والمغنون فبالأولى يجب أن يتمكنوا أن يتملكوا الأرض الميتة، لأن حق الإمام في الخمس والمغنون واضح وثابت، لأن الإمام له حق فعلي، لأن الخمس مقدارا من المال بالفعل حاضر. خمس ألف دينار الذي لا عند الكافر، الغنيمة من دون إذن الإمام بالفعل موجودة، هذه الآن متحققة يمكن أن تستفاد منها، حتى تملك من الإمام. احنا نشوف بأنه نقول مع أنها ملك من الإمام على تقدير حضور الإمام، في زمن الغيبة الكافر والمخالف يتملكها، ولا يحق لنا أو للحاكم أن ينتزع عامل. ففي الأولى أن الأرض الميتة التي ليست بالفعل مال الأرض الميتة ما عاد فينا لها، وبعمل يمكن تصبح ذات قيمة، لازم يحيى لازم تحيا لازم تعمر، يعني بالفعل لا مالية لها، إذا لم تعمر لا قيمة لها، بعد التعمير وبعد الإحياء تصبح ذات قيمة. هذه بالأولى أنه يجب أن نتملكها، فديك التي حاضرة نقول بأنه الإمام هذا الكافر يتملكها، فهذه بالأولى أنه يتمتع يتملكها. فيقول ولا يقدح في ذلك، أي في تملك الأرض المحيات، لا يقدح في أنه مسلم أو كافر كونها للإمام عليه السلام على تقدير ظهوره. لماذا؟ لأن ذلك أي تملك هذا الأرض، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس والمغنون بغير ابنه. هنا يقول لا يقصر، لا يقصر، يمكن ان نقول بانه صحيح هذه العبارة ونعولها، ولكن اذا كان لا يزيد بمراتب اصح كما ذكره في المثال لا يزيد اصح. هنا حتى كثير من العلماء لما يذكرون هذا البحث يكتبون لا يزيد، اما هنا يقول لا يقصر. استحلق الاول يفسر لا يزيد، بعدين يفسر على لا يقصر. تلاحظون لان لا يزيد معناه بمراتب اظهر من لا يقصر. لا يزيد عن حقه عليه السلام من غيرها كالخمس والمغنم بغير ابنه. يقول هذه الارض المحياه لا يزيد حقه عليه السلام عن حقه من غيرها كالخمس والمغنم. يعني حق الامام عليه السلام في الارض المحياه لم يكن اكثر من حقه عليه السلام في الخمس والغنيمه من دون ابنه، بل في الخمس والغنيمه حقه عليه السلام اظهر، حقه ازيد، لان الخمس والغنيمه مالان حاضران يمكن ان يستفاد منهما بالفعل. اما الارض الميته ليست مال حاضر، بل بعد الاحياء يمكن ان يستفاد منها. فحق الامام عليه السلام في الخمس والغنيمه بمراتب اولى واظهر من حقه في الارض الميته. احنا نشوف هناك نقول بان الكافر والمخالف يتملكها، يتملك الخمس والغنيمه من دون اذن الامام، مع انه في الاولى في صوره الارض الميته نقول بانه يتملكها. فيقول لان ذلك اي الارض الميته التي احياها لا يزيد حق الامام عليه السلام عن حقه من غيرها، لا يزيد ملك الامام حق الامام عن حقه عليه السلام من غيرها، اي غير هذه الارض الميته كالخمس والمغنون بغير اذنه، بل في الخمس والمغنون ايضا الامام مالك، ايضا الامام عند حق، بل ملكيه الامام للخمس والغنيمه من دون اذنه اظهر واقوى. قلنا لان هذان مالان حاضران. مع هذا نشوف بانه لا يجوز انتزاعه منها من الكافر والمنافق. يقول لا يجوز انتزاعه من، اي من الكافر والمخالف. فهنا يعني في سورة الارض الميتة ففي الاولى لا يجوز انتزاعها اذا احياها، لان قلنا حق الامام في الارض الميتة مؤجل وملكيته مو اظهر من الخمس والمغنون. فشلون الخمس والمغنون قلنا يجوز ان يتملكها الكافر والمخالف في زمن الغيبة، كذلك في الارض الميتة نقول يتملكها فلا اشكال فيه. فهنا اولى، هذا بناء على لا يزيد لا حق، لان المعنى بمراتب اوضاع. وهذا الوضع ايضا يوجهها بعض المحشين كان في كتب طبعا قديمه مذكور فيها، منها مش عن الشعر على جمالا ايضا انك مذكور مفصل. اما اذا اخذناها لا يقصر، هذا يمكن لا اشكال به، ولكن يحتاج الى تاويل بهذه الصوره. لازم اول نقول بانه لا يقدح في ذلك، يعني في ملك الغير لهذا الارض لا يقدح في ذلك كونها للامام. لماذا؟ لان ذلك يعني لان ملك غير الامام عليه السلام غير ملك الامام عليه السلام، لان ذلك اي غير الامام عليه السلام، لان ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها، يعني ملكيه الانسان للارض الميته لا يقل عن ملكيته بحقوق الامام من غير الارض الميته. فكيف يجوز له ان يتملك الخمس، ان يتملك الغنيمه من دون اذن الامام مع انه حق للامام؟ كذلك يجوز له ان يتملك
هذه الأرض الميتة، لأن ذلك أي ملك الأرض الميتة التي حق الإمام. لا يقل لا يقتر عن حق أن تملك حق الإمام من غيرها بكذار الصورة، لأن تملك هذه الأرض الميتة تملك زايد وعامر الكافر والمخالف لهذه الأرض الميتة التي هي حق الإمام، لا يقل عن تملك هذا الكافر والمخالف لحق الإمام عليه السلام من غير الأرض الميتة مثل المغنون ومثل الخمس. فلما يقع الملكية هناك فهنا أيضا لولا أنه يقع هذا المعنى القدير، أي لأن ذلك أي تملك الكافر والمخالف لأرض الإمام بحق الإمام لا يقل عن حقه، أي لا يقل عن تملك حقه بهذه الصورة، لا يقصر عن تملك حق الإمام من غير الأرض الميتة مثل الخمس والمغنم. شلون هناك يجوز أن يتملكه؟ هذا ما يقل شيء عن ذلك، هذا مثل الخمس، فنقول هذا لا يقصر عن ذلك. شلون هناك يجوز؟ نعم يجوز، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك، فما يجوز أن تأخذ من الكافر الخمس أو من المخالف الخمس أو الغنيمة التي اغتنمها من دون ابن الإمام، فدل أولى أنه في هذه الصورة لا يجوز لك أن تأخذ منه. وإلا يعني إن لم يكن الإمام غائبا استقر الإحياء إلى ابنه ابن عام، فهنا يجب أن نستأذن الإمام كي يأذن لنا بالإحياء، فهنالك يجوز لنا أن نحيي لأن الإمام يتملك هذه الأراضي وهذه الأنفال فهي للإمام. ثم إن كان مسلما المفي ملكها بإذنه، إذا أذن له الإمام بالإحياء فيتملك هذه الأرض بإذن الإمام. أما إذا الكافر أذن له الإمام هل يتملك أم لا؟ الإمام أذن للكافر بأنه يحيي هذا الأرض، الكافر إذا أحيى هذا الأرض، هل نقول بأنه الكافر بإحياء صار مالك لهذا الأرض؟ أو لا، الإذن فقط يفيد بأنه يجوز له أن ينتفع من هذا الأرض ولن يتملك منها. قولان، ولا إشكال في تملكه لو حصل الإذن. يقول هنا يختار أنه لا إشكال، لأن الإمام إذا أذن للكافر بالإحياء فيتملك الكافر الأرض لأن الإمام أذن له. وإنما الإشكال هنا لو حصل، أي لو حصل الإذن من الإمام عليه السلام، وإنما الإشكال بالإشكال في هذه المسألة، لأنه أصلا هل يجوز للإمام أن يأذن للكافر بالإحياء أم لا؟ هل يجوز للإمام أن يأذن بالكافر بأن يتملك أرض المسلمين، يتملك الأنفال أم لا؟ فبعضهم قالوا يجوز للإمام أن يأذن، وبعضهم قالوا لا يجوز للإمام أن يأذن، نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك؟ هل له أهلية التملك والإحياء أم لا؟ إذا كانت له أهلية التملك فالإمام يجوز له أن يأذن له فيتملك ويحيي ويتملك، أما إذا لم يكن له أهلية فالإمام لا يجوز له أن يأذن له فلا يتملك. يعني شو نحن نريد نعين تكليف الإمام؟ تعال هذا يقول النزاع قليل الجدوى، لا نعلم احنا سنريد نبحث في كتاب الجمعة أو في كتاب فقهي آخر بأنه يجوز للإمام أو لا يجوز. الإمام احنا نعين له تكليف، الإمام أعرف التكليف من الجمعة. الإمام ليش احنا نعين له تكليف؟ الإمام إذا أراد مثلا أن يأذن للكافر ليش تبنى أن يراجع اللمعة وشرح اللمعة حتى يشوف بأنه يجوز الإذن أو ما يجوز؟ فإذا ما عرف التخليف فإذا ما عرف الإمام يجوز له أن يأذن أو لا يجوز له أن يأذن، فهو إذا كان حاضر فهو أعلى، فعلى هذا هو النزاع قريب الجدوى لا قيمة له. ذكرنا بأنه الأرض الميتة تملك بالإحياء في زمن الغيبة، أما الأرض العامر ولا يجوز أحياء العامر، لا يجوز أن يحيي شخص الأرض العامر، وضوء الأرض العامر هي محياء بعد أحياء العامر تحقيق الحاصل. فهنا الظاهر يريد بأحياء العامر
يعني انه واحد يتمكن انه ياتي وفي ارض عامه ويتصرف بعض التصرفات، مثلا يوجد بعض الاثار بس مثلا اثار الارض العامه مشرفه على الخراب مصلحها، ويفعل لها بعض الافعال، فهنا واحد يجي يقول بانه هذا بفعله تملكها. يريد من الارض العامه ملك لمالكها، فلا يجوز لاحد ان يتملكها ابدا. اما تواضع العامه فهنا كما انه ذاكرا بالهامش يمكن ان يريد لا يجوز احياء العامر، اي لا يجوز احياء العامر وتواضعها. تواضع العامر تكون مواد ليست بعامره، مثلا الطريق، انت الان تحيي ارض في منطقه، هذا الارض يربطه بالشارع الرئيسي طريق، يعني تخطى من هذا الارض الى الخروج من الى الوصول للشارع الرئيسي تحتاج طريق. هذا الطريق ان شاء الله حتى بعدين يبين، لما تحدث يتحدث بمقدار عبور انسان عرضه، او بمقدار عبور دابه او عبور سياره او عبور شاحنه او اكثر او اقل، لحد بعدين ياتي. المهم انت تحتاج لطريق. هذا الطريق مثلا يتكلف 10 كيلومترات من الارض الى الشارع. هذا الطريق ميت مو معمور معطل لم يزرع، ولكن لا يجوز لشخص ان ياتي ومحييه، فاذا احياه لم يكن متملكا له. لماذا؟ لانه لك حق في هذا الطريق، لانه الوصول الى ارضك يتوقف الى هذا الطريق. هذا يسمى من تواضع العامر، من تواضع المحيا، هذا يسمى من المرافق التي يتوقف الانتفاع من المحيا على وجوده. اذا ما في طريق قد يتوصل الى ارضك، فلا يحق لأحد أن يأتي ويحيي هذا الطريق، فإذا أحيانا يتملك فأنت تتمكن تخرج مع أحياء وما عمره في هذا الطريق. ولا يجوز إحياء العامر، الأرض العامر يعني أصلا لا تتملك أنت إلا بسبب ناقص، يعني الإحياء سبب للتملك، أما لتملك الأرض الميتة بعد الصور قررها أحسن. نقول الأسباب الملكية كثيرة محصورة طبعا، منها البيع الشراء الهدى الارث المصالحه والوقت وما شابه والاحياء. فالاحياء سبب للتملك في الارض ليس فقط، اما الارض العامره بالاحياء اذا افرضنا انه يمكن ان تحيا وانت لا تحصيل الحاصل لان اذا كان عامره محيا بفرض اذا قلنا يمكن ان تحيا بصوره تصلح او ما شابهه حتى في ذيك الصوره تتملكها، لأن الإحياء سبب للتملك إذا كانت الأرض ليس. ولا يجوز إحياء العامر وتواضع العامر كالطريق المفضي إلي الذي ينتهي إلي الذي يوصل إلي إلى هذا الأرض. هذا الطريق أيضا يكون من تواضع أرض العامر، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويحييه وأن يتملكه، لا يجوز تملكه لأحد. والشرب، الشرب النار، مثلا انت الان تجي تحيي ارض ميتة فعلى ارضها يوجد نار، فانت عندك حق في ذلك النار، فلا يحق لغيرك ان يتملك ذلك النار. ولكن لغة الشرب بمعنى النصيب بمعنى الحظ، يقول الشرب بكسر الشين واصله لغة الحظ والنصيب، ومنه قوله تعالى في قضية ناقة الصالح لها شرب يوم ولكم شرب يوم، أي لها نصيب يوم ولكم نصيب يوم. والمراد هنا بالشرب النهر، وشبه النهر كالبئر والقناة وما شابهها مما أعد لمصالح العامر، مما أعد لأن مثلا الزراعة وعمران هذا الأرض متوقف على كون هذا النهر موجود، على وجود هذا الماء، هذا القناة. فإذا واحد ما يقدر مثلا بجعل يده على هذا القناة أو على هذا النهر يتملك هذا النهر أو القناة، بل النهر والقناة يكون لصاحب الأرض العامرة، فله سهم وله نصيب فيها لأنها من طلابع أرضك. أمران الأرض متوقف على هذا الماء، متوقف على هذا النهر، متوقف على هذا القناة. وشبهه هو شبه النار مما أعد لمصالح العامر، كل شيء
وكذا غيرهما، غير النهر وغير يعني غير الشرب والطريق، كل شيء توقف مصالح العامر عليه لا يجوز لأحد أن يتملكه بالإحياء. يقول وكذا غيرهما من مرافق العامر، مما يتوقف مصالح العامر على مثلا الآن هذا الذي عمر أرضا عنده دواب، عنده حيوانات، يحتاج إلى أسطاب، يحتاج إلى مراح، محل استراحة من الحيوانات، فأيضا له حق بذلك المقدار، يعني محل استراحة حيواناته تكون من تواضع أرضه العامرة، فلا يجوز لأحد أن يأتي هنا ويحتلها بالإحياء، فلا يجوز إحياء هذه المنطقة لأنها من تواضع العامر، من مرافق العامر وحريم العامر. إن شاء الله يأتي بحث الحريم. مثلا أنت تروح في مكان تحفر بئر، فهذا البئر الذي تحفره إيش قد يأخذ مكان؟ البئر حلقة البئر صغر، أكبر ما يكون مثلا يكون قطرها 3 أمتار أو شوية أكثر، فهذا البئر بهذا المقدار يكون لك، ولكن مو معنى انه يعني بعد باقي غير هذه المنطقه مثلا، غير هذه الدائره التي قطرها 3 أمتار، بعد يكون اراضي مواد كل واحد احياها فهي لك، واحد يجي قريب مثلا على مترين يزرع وهذا الارض تكون الى لا، هذا البئر عنده حريم، حريم البئر اي ما تحتاجه لاستخراج الماء من هذا البئر. إلا هالمقدار ما حد مثلا يجي يزرع هناك، طبعا حفر البئر اللي في مكان قريب أصلا يجوز إذا أضر بماء هذا البئر، يبقى إنه يسلم صغار أيضا واحد ما يقدر يحفر بئر إذا أضر حفر ذلك البئر بماء هذا البئر. نحن مو من حفر البئر، واحد يجي يزرع هذه الأرض الميتة اللي في أطراف هذا البئر. أنت أحييت البئر، بس هنا أنت لا يجوز لغيرك أن يأتي ويحيي حريم هذا البئر. يحتمل أن يكون من مركز البئر إلى شعاع 20 متر، مقدار مثلا أنت تتمثل أنه تمسح الماء من هذا البئر، أو مثلا تجعل تنصب الدولاب على هذا البئر من الآبال والفرس مثلا الذي يمسح الماء، فذلك المقدار أنت تحتاج إلى ثالث المقدار من الأرض يكون حريم البئر، ولا يحق لأحد أن يتملكه بالإحياء. وكذا غيرهما من مرافق العامر وحريمه، ولا يجوز إحياء العامر، وكذا لا يجوز إحياء الأرض المفتوحة عن وثان. الأرض المفتوحة عن وثان يعني التي فتحت بقهر، الأراضي على أقسام، إحنا عندنا أراضي أسلم أهلها طوعا، وعندنا أراضي أسلم أهلها بواسطة الفتح بواسطة الغزو، البحرين المدينة من المناطق التي أسلم أهلها طبعا، لم يكره على الإسلام، لم يجبر على الإسلام، الرسول لم يغزو المدينة ثم يسلم أهلها، بل أسلموا ثم الرسول أتى المدينة كما البحرين. أما العراق الشام مناطق من إيران، هذه مناطق أسلم أهلها بعد أن غزيت، بعد أن فتحت بالقهر بالقوة، ثم أراضي مفتوحة عن وثن أي مفتوحة قهرا، هذه الأراضي أيضا لا يجوز تملكها، لا يجوز إحياؤها. طبعا هذه الأراضي في زمن الفتح تنقسم إلى قسمين، أنت لما الإدو المسلمين مثلا في زمن عمر ففتحوا العراق، العراق كان ينقسم إلى قسمين، قسم أراضي معمورة وقسم أراضي ميتة، فهذه العامرة في ذلك الزمان كل أرض كانت عامرة هي ملك لجميع المسلمين، ملك لجميع المسلمين بهذا المعنى، لأن المسلمين قاطبة مشتركين في هذا الأرض، مو معنى أن يستعمل في كل المسلمين، كل مسلم يكون مختار في البكرة وتنصحهم بالأراض، كل مسلم بعد كيف يريد أنه يفعل ما فعل في هذه الأراض، لا، ملك للمسلمين يعني أنه مو ملك خاص بشخص معين، بل كل المسلمين لهم حق فيه. فهنا الحاكم يجعلها في اختيار مثلا مسلم، مثلا يقاطع مسلم فيأخذ منه الخراج، يأخذ منه ضريبة،
هذا الخراج الذي يأخذه منه يصرفه على مصالح المسلمين. مثل هذا أيضا بحث لأن مصالح خاصة أو عامة، بعض قال بأن هذه المصالح الخاصة يصرف على جيوش المسلمين، على غزو أراضي الأكثر، على الجنود، على أمراء الجيش، على ولاة المناطق والبلدان، يصرف على هؤلاء. هذه إذا كانت عامة. أما إذا كانت ميتة فهي للإمام مع حضور الإمام، وإذا الإمام مو موجود في الميتة فهي أحياء فهي لا تصح إن شاء الله. ذكرى يقول بأنه ولا يجوز إحياء الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهران وغلبة على أهلها، يعني مو أنه أهلها أسلموا طوعا، بل غلبة بالقهر فتحات كأرض العراق والشام وغالب بلاد الإسلام، غالبا بالقهر والقوة فتحات قليل من الأراضي أسلم أهلها طوعا. فهذه الأرض يقول بأنه إذا عامرها، ليش لا تمتلك بالإحياء إذا عامرها حال الفتح، يعني في زمن الفتح في ذلك الزمن الذي أخذت احتلت هذه الأرض، إذا كانت فيها أراضي عامرة مزروعة تكون لجميع المسلمين فاطبتان، وغامرها يعني مواتها، هذا بحث إن شاء الله غدا، ومواتها للإمام بحث بعد أن يأتي. فحضرتنا اليوم فيها عامرها للمسلمين فاطبتان، بمعنى أن حاصلها يعني حاصل هذه الأراضي، الخراج الذي يؤخذ من هذه الأراضي، الأجرة التي يأخذها الحاكم من هذه الأراضي يصرف في مصالح المسلمين، لأنها للمسلمين لا تصرفهم فيها كيف اتفاء، يعني لا يجوز تصرفهم فيها كيف اتفاء، لا يجوز تصرفهم فيها كيف اتفاء، مو معنى أنها للمسلمين أنهم كيف اتفاء، كل واحد من المسلمين كأيا ما شاء يريد أن يتصرف في هذه الأراضي يجوز له أن يتصرف كما سيأتي حكمها، لا لجميع المسلمين، بمعنى أنه الأجرة ومصالح ومنافع وإنتاجات هذه الأرض تصرف على مصالح المسلمين العامة والخاصة، الخاصة كل ما في الجنود والجيش وما شابه بحث بعدين يأتي. لا يجوز تصرف المسلمين كيف اتفق في هذه الأرض، كل واحد يقول هكذا عامرها في زمن الفتح للمسلمين وأنا من المسلمين فأنا مختار في أن أتصرف ما أتصرف، لا لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها، لا يجوز وقفها إذا كان عامرها، فهي لجميع المسلمين فيؤجرها فيعطيها للمسلمين مثلا يعطيها لك او لزيد او لعام، بعدين لما اعطاها لهؤلاء ثم هنالك ياتي وياخذ الخراج ويصرف الخراج على المسلمين على مصالحهم العامه والخاصه. تعظمها ان شاء الله غدا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.